بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد أطلعني بعض الأخوة على مقطع بعنوان الرد على الشيخ هشام في طعن الألباني. هذه العناوين التي يعني كثرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن من أراد ظلمنا بهذا أسأل الله عز وجل أن يشغله بنفسه، ومن أراد حقا ورام حقا وقد جهل طريقه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه رشده وأن يتجاوز عنه. هذا المقطع لشيخ يقال له محمد علي ريحان، وقد سئل في هذا المقطع عن كلامنا في موضوع الشيخ الألباني الذي أخذ حيزا كبيرا، ونعلم جيدا لماذا أخذ هذا الحيز الكبير، من أجل أن يصرف الناس عنا بما لا خلاف فيه بين طلبة العلم ومحبة الألباني رحمه الله تعالى. أرادوا أن يصرفون عن الكلام في غيره من الحزب الرسلاني ومن يتولى طريقته، فشغلوا الأمة بمسألة الشيخ الألباني صرفا للناس عن هذا، وأنا أعلم جيدا كيف يحاك هذا الأمر. ثم يقدم إلى المشايخ على أنه طعن، الشيخ هشام يطعن في العلامة الألباني ويتهم بالإرجاء. أول ما يسمع الناس هذا الكلام طبعا لا شك أنهم لا يسألون عن العبارة ولا يسألون عن الطريقة، وإنما يضعون الكلام في الذب عن الألباني رحمه الله تعالى، الذي والحمد لله شرفنا الله سبحانه وتعالى به. لا نقول كلاما نظريا، بل ولله الحمد والمنة قد كثرت رسائلنا وتعليقاتنا على رسائل الألباني رحمه الله تعالى، وتجدونها على واجهة الموقع. فسئل الشيخ محمد علي ريحان عن هذا، وأسمع جزءا من المقطع، ثم كان التعليق عليه منه. وهذا التعليق دام ربع ساعة أو الثلث ساعة، وقد حوى في الحقيقة عجائب كثيرة، لكن يجمعها أمران: كلامه حول عبارة شيخ الألباني وعبارة ابن حجر رحمهم الله، والأمر الثاني كلامه حول قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة، وقد فتح هذا الملف فتحا جديدا. وكنا نتمنى أن يناقش الشيخ محمد ريحان المسألة نقاشا علميا، وأن يأتي بعبارتنا وأن يتعامل معها تعاملا علميا، لكن هذا الرجل أتى بما خالف فيه أهل العلم سلفا وخلفا. ولهذا أبدأ بالنقطتين، وذكر كلامه في هذا يغني عن إبطال قوله، فإنه قد خالف بذلك علماء العصر وأيضا علماء السلف. أما فيما يتعلق بعبارة ابن حجر التي ذكرها في أول كتاب الإيمان حينما بيّن مذهب أهل السنة والجماعة والفرق بينه وبين مذهب الخوارج والمعتزلة، فقال: والفرق بينهما أن الأعمال عند أهل السنة والجماعة شرط كمال، وعند الخوارج والمعتزلة شرط صحة. فدافع الشيخ محمد عن هذه العبارة ولم يرى فيها إشكالا، وعليه فالعبارة التي تكلم بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليس فيها إشكال، طالما أن هذه العبارة ليس فيها إشكال عند ابن حجر رحمه الله تعالى. من أين أوتي الشيخ محمد ريحان؟ أوتي من أنه زعم بأن المسألة هي مسألة العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان، فقال بأن ابن حجر رحمه الله تعالى قد شرح كتاب الإيمان لمحمد بن سعين البخاري، وقد وضع البخاري رحمه الله تعالى الأعمال في هذا الكتاب: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب إلى آخره. فقال: كيف إذن لا يرى ابن حجر هذا الكلام ويضع هذه العبارة؟ ونسي الشيخ محمد أن الكلام على العبارة هل هي من عبارات أهل السنة والجماعة أم لا، بغض النظر عن مذهب القائل هذا تحرير آخر، والكلام كله وينبغي أن يفهمه الشيخ محمد علي وغير الشيخ محمد علي أننا نتكلم عن العبارة، هل هذه العبارة من عبارات أهل السنة والجماعة أم لا. فصحح الشيخ محمد هذه العبارة وقال بأن هذه العبارة ليس فيها إشكال، وهي عبارة صحيحة، وهي عبارة صحيحة، وبهذا يكون الشيخ محمد قد خالف علماء العصر، وعلى رأسهم من؟ وعلى رأسهم اللجنة الدائمة للإفتاء الذين حكموا بأن هذه العبارة هي من عبارات مرجئة العصر، وقد خالف أيضا الأئمة العلماء كالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والرجحي والشيخ ربيع الذي يقول أنكرت هذه العبارة سنوات قبل أن يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ذلك. فإذا قرر الشيخ ريحان ما أنكره العلماء رحمهم الله تعالى، فقد أنكروا هذا، لجنة دائما أنكرت هذا الكلام، الشيخ ربيع لما سئل عن مقولة الألباني فأجاب هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله، نقول إن العمل جزء من الإيمان لا شرطا فيه، إلى أن قال ورب السماء والأرض إني لأول من أنكر هذا القول في هذا العصر ولا أعلم سلفيا في المملكة واليمن ومصر والجزائر والمغرب يقول بهذا القول، هذا كلام الشيخ ربيع، واللجنة الدائمة كما قلنا شددت في ذلك. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. الشيخ محمد ريحان يضرب صفحا عن هذه النقولات كلها وغيرها ويقول بأن العبارة صحيحة، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قد بيّن أيضا خطأ العبارة، ولما سألوه يا شيخ أنت لم تعلق هذه العبارة من يوما كنت تعلق قال لعله فاتني ذلك، ثم بيّن أنها من عبارات مرجئة العصر، فبيّنها من عبارات المرجئة، فأعرض الشيخ محمد عن هذا كله. يبقى قول الشيخ محمد بأن العبارة عبارة صحيحة خالف فيها العلماء حتى المرجئة، فأنهم ينسبون هذه العبارة لهم كما نقلنا عن البيجوري وكما نقلنا عن الكوثري في محاضرتنا نحن أولى بالألباني منكم. فتحريرك يا شيخ محمد لهذه العبارة هي صواب أو غير صواب، من أين أتيت به حينما قلت بأن هذه العبارة صحيحة، من أين أتيت بذلك؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فلنستمع إلى تعليل الشيخ محمد علي ريحان العجيب الغريب الذي لا أظن أنه يؤيده في ذلك من يريد أن يستخرج منه هذا الجواب، فقال كلاما عجيبا، قال علماء المملكة ما يقدروش يقولوا العمل شرط كمال لأن ذلك سيتعارض مع أمرين، قولهم بكفر تارك الصلاة ويتعارض مع قولهم في جنس العمل. لاحظوا يا أخوان الكلام عن العلماء، لاحظوا الكلام عن العلماء كما حصل من الشيخ الوصيف وكما حصل من هؤلاء، عجيب، ويدعون أننا الذين نطعن في العلماء، نطعن في الألباني إذ ننسب لي عبارة قالها ونبرئه من معناها ومدلولها وموافقة المرجئة فيها، لكن هذا قامت الدنيا وما قعدت. طيب نستمع يا شيخ محمد ريحان يقول لك ما يقدروش يقولوا، يعني ما يقدروش يقولوا، يعني يخافون يكتمون الحق، هؤلاء قوم اعتقدوا أولا ثم استدلوا، ما هو لماذا هذا الكلام، ما معناه؟ معناه أن علماء المملكة اعتقدوا أولا كفر تارك الصلاة واعتقدوا أولا كفر تارك جنس العمل، فمن أجل هذا صار الكلام الحق وهو عبارة العمل شرط كمال حائلا بينهما بين القول بهذين القولين، فلهذا ردوا عبارة العمل شرط كمال من أجل هذا. أسمعتم يا طلبة العلم هذا الانتقاد؟ أسمعتم هذا العلم الجديد وتلك السلفية الجديدة؟ أنا أرجو من الشباب أن ينتبهوا، هذه في الحقيقة تقريرات جديدة جدا. شيخ محمد هل العلماء ما قدروا أن يقولوا ذلك للأمرين؟ إذن هؤلاء اعتقدوا قبل الاستدلال، ومعلوم أن أهل السنة يستدلون ثم يبنون على الاستدلال الاعتقاد، لا أنهم يعتقدون ثم يستدلون لهذا الاعتقاد، هذا شأن أهل الأهواء والبدع. وبالمناسبة أبين لك أيضا يا شيخ محمد، ولعلك وقعت في ذي المسألة أنت وغيرك بسبب ذلك، هي مسألة جنس العمل ومسألة تارك الصلاة. أنتم تظنون أن مسألة تارك الصلاة لا علاقة بمسألة العمل، فطالما أنني أكفر بترك الصلاة إذن أقول بجنس العمل، ونقول فرق بين المسألتين. حتى الذين يقولون يا شيخ محمد بعدم كفر تارك الصلاة، العمل عندهم ركن، من ترك أصل عمل الجارحة كان كافرا. انتبه شيخ محمد، أعيد عليك مرة ثانية، حتى الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة، هذه مسألة فرعية، يرون أن العمل ركن في الإيمان، وأنه إذا ترك هذا الركن فلم يأتي بأصل عمل الجارحة كان كافرا. ولهذا الشافعي لم يكن يرى كفر ترك الصلاة، لكن الشافعي هو الذي حكى الإجماع. الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. ولهذا سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال يا شيخ محمد، قيل له: هل الذين يرون عدم كفر ترك الصلاة يكون العمل تارك العمل عندهم ليس بكافر؟ فقال: لا لا لا، العمل عند الجميع شرط صحي، يعني أصل العمل عند الجميع. فأنكر الشيخ رحمه الله تعالى العلاقة بين هذا الأمر وهذا الأمر، ومن هنا أوتيتم أنتم، فظننتم أن مسألة تارك أصل عمل الجوارح له علاقة بكفر تارك الصلاة. فمن كان يكفر تارك الصلاة، من كان يكفر تارك الصلاة فعنده العمل يقول بجنس العمل، ومن لم يكفر فيرى ثبوت الإيمان بلا تحرك جارحة. أعرفت ماذا يا شيخ محمد؟ أنا أرجو أن تتابع هذه المسألة وأن تستفيد منها، بارك الله فيك ومن معك. إذن فقولك هذا ودعواك تلك مردودة، أنهم ما قالوا بالعبارة لأنهم يقولون بكفر تارك الصلاة وبمسألة جنس العمل عبارة مردودة، لأنه لا علاقة بين هذا وذاك، بفتوى ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه مسألة مهمة يا شيخ محمد، فينبغي أن تظن بأهل العلم ظنا عظيما، ولا تظن أنهم يبيعون دينهم أو أنهم اعتقدوا ثم استدلوا وأنت في معرض الدفاع عن رجل واحد ألا وهو الألباني. لكن الحقيقة أنا ألاحظ أن الألبانية عندك شيء، وأن علماء المملكة عندك شيء آخر. وخذ على ذلك مثالا، مثلا حينما قلت بعد هذا قلت ماذا؟ قلت: لكن الشيخ الألباني قال ماليش دعوة بعلماء المملكة، أنا هتبع الدليل وأمشي مع كلام ابن حجر، نحو من هذا الكلام، ماليش دعوة بعلماء المملكة. هل الألباني قال ذلك؟ ولا أنت تتصور يعني بترسم صورة أن الألباني قال ذلك؟ أنت تقول هذا الكلام بناء على ماذا؟ ثم سردت الكلام قائلا بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معروف بنصرة السنة، وعندي في الحقيقة يتقدم ابن باز ويتقدم العثيمين، وهذا الكلام قد يغضب البعض. أنت داخل فين يا شيخ محمد؟ أي مدخل يا شيخ محمد؟ أنت داخل فين الآن؟ أنت يا شيخ محمد بتبرئ العالم من الطعن فيه يا شيخ محمد، ولا بتوقع الطعن على هؤلاء العلماء؟ واستدلالك على هذا ماذا؟ بأن الشيخ الألباني واجه الإخوان بما لم يواجه به ابن باز والعثيمين وكذا وكذا. أولا أنا أقول يا شيخ محمد، الشيخ الألباني عالم من أعلام الأمة، ونفع الله عز وجل به في بابه العظيم، والشيخ ابن باز كذلك، والشيخ العثيمين كذلك، والشيخ الفوزان، وكلهم علماء الأمة. وكون الواحد يا شيخ محمد يمهر في باب لا يعني أن يكون له الفضل العام في باقي الأبواب. وهنا قاعدة شيخ محمد أبينها لك، بأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. كون الواحد يكون له الفضل الخاص في مسألة لا يعني هذا أن يكون أفضل بإطلاق. أمين هذه الأمة أبو عبيدة، لكن لا يعني أنه أفضل من أبي بكر. الملهم المحدث عمر، لكن لا يعني أنه أفضل من أبي بكر. صاحب السر حذيفة، لكن لا يعني أنه أفضل من عصرة المبشرين. فما الداعي لهذا الكلام؟ أحد سألك يا شيخ محمد لا ينبغي هذا بارك الله فيك أن تقول هذا. فأنا ما أدري الحقيقة مسألة يعني تعبيرك عن علماء المملكة ما يقدروش يقولوا إنه الألباني الحقيقة عندي مقدم وكذا، يغضب من يغضب، من الذي سيغضب يا شيخ محمد؟ أنت بتفترض معركة شيخ محمد بارك الله فيك، التزم الرد العلمي بارك الله فيك. فهذه المسألة الأولى في مسألة شاطر كان، فتبين لنا أن الشيخ خالف علماء العصر في تصويب هذه العبارة، وأن الشيخ محمد علي أيضا قد فهم المسألة فهما خاطئا حينما ربط قول علماء المملكة في رد هذه العبارة بقولهم بعدم كفر تارك الصلاة أو بقولهم في جنس العمل. وطبعا يبدو أن الشيخ محمد أيضا يرى أن من ترك العمل كاملا فإنه يبقى له الإيمان، لأنه يتكلم عن مسألة جنس العمل ولم يعلق عليها هنا، وكونه يشير إلى هذه العبارة فإن أصلا مدلول هذه العبارة أن الإيمان يثبت بدون العمل حتى ولو لم تعتقده. فينبغي أن تبين أنت شيخ علي ما قولك في من ترك عمل الجريحة فلم تتحرك جارحته بعمل قط، ما قولك في ذلك؟ هل تثبت له إيمانا ناقصا أم يكون كافرا؟ ونعلمك يا شيخ محمد بأن إجماع أهل العلم الذي ذكره الشافعي وذكره ابن بطة وذكره الأجري وتناقله السلف وذكره وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط وفي الإيمان الكبير، ذكر قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه من المحال أن يكون إيمان وقر في القلب ويكون صاحبه صديقا ولا يكون هناك ما يقابله من عمل الجارحة. واعتبر أن الخلاف مع مرجية الفقهاء، اعتبر أن الخلاف خلاف حقيقي إن قالوا بوجود الإيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل الجارحة، اعتبر أن الخلافة خلاف حقيقي في هذا. فماذا أنت قائل يا شيخ محمد في هذه المسألة؟ أتخالف إجماع أهل العلم في ذلك أم ماذا أنت قائل؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا فاجأنا الشيخ محمد علي بمفاجأة جديدة، ألا وهي بأن ابن خزيمة لم يزل في مسألة الصورة حين قال بعود الضمير على آدم ولم يقل بعود الضمير على صورة الرحمن، وذلك لأنه ضعف الحديث، ومع ضعف الحديث أيضا لا نقول بعود الضمير في على صورتي على آدم، ولم تعرف الأمة في صدرها هذا القول، فلهذا ذكر العلماء بأن هذه من زلات ابن خزيمة رحمه الله تعالى. الشيخ محمد ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول إنه لم يخطئ، بل لما نظر إلى حديث سورة الرحمن فهم منه التشبيه فبحث في الحديث وكذا وكذا فوجده ضعيفا، وأنكر أن يكون هذا المعنى موجودا. لماذا؟ اتق الله يا شيخ محمد، يعني نظر ابن خزيمة إلى الحديث على سورة الرحمن فدعاه إلى البحث في طرقه وإسناده أن الحديث يقتضي التشبيه وأراد أن ينزه الله عز وجل عن ذلك، هذا الظن بابن خزيمة؟ القاعدة يا شيخ محمد في الصفات ما هي؟ أن الإنسان يتوقع أن هذا يدل على التشبيه فيرده، أو أن ما ثبت به النص في اسم الله أو صفته فإننا نثبته ثم نحمله على عدم التشبيه، فنثبت الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لكن انظر الحديث على سورة الرحمن أقول يقتضي هذا التشبيه، لهذا أبحث عن طرقي وكذا وأرد هذا، يعني قام هذا الحديث في نفسي ابن خزيمة مقاما عظيما وقال هذا يقتضي التشبيه. ابن خزيمة يعجز أن يقول في حديث الصورة ما يقول في الاستواء، ما يقول في النزول، ما يقول في الكلام، ما يقول في هذا كله، ما يقول في الأصابع، ما يقول في اليدين، ما يقول في كذا. فأنت هنا قد أوقعت ابن خزيمة في الجهل، تدعي أن ابن خزيمة إنما رد الحديث أولا لكونه يقتضي التشبيه، لهذا أنت قلت إيه؟ فهم منه التشبيه، وعدت تقول إيه؟ لماذا؟ يقول أنكر أن يكون هذا المعنى موجودا. لماذا؟ لأنه أراد التنزيه ونفي التشبيه لله، سبحان الله، يعني لما أراد التنزيه ونفي التشبيه نفى صورة الرحمن وأثبت على صورته وأعاد الضمير إلى آدم. ولهذا لما قال لك السائل لكن الشيخ هشام بيقول يعني إنه هذا يعني لم يثبت حديث الصورة وكذا، فقلت له ما هو هذا هو التدليس، ما ابن خزيمة ما أخطأش، يعني إذن ابن خزيمة ما أخطأش هذا هو الحق وابن خزيمة أخطأ هذا هو التدليس. طب ننظر شيخ محمد من الذي دلس في هذا، بارك الله فيك، واسمع ماذا قال العلماء في هذا، وهل كان العلماء مدلسين؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ محمد في كتاب نقد التأسيس ذكر أوجها متعددة لإبطال هذا القول، وهو عود الضمير على آدم، حتى يمكن وصل إلى 13 وجه أبطل في ذلك عود الضمير إلى ماذا؟ إلى آدم. وأخبر، اسمع يا شيخ محمد ولا بأس الإنسان يتعلم حتى ولو كبرت سنه بارك الله فيك، وأخبر أنه لم يكن نزاع بين السلف في ذلك، لم يكن نزاع في صدر الأمة في ذلك أصلا أبدا في عود الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى. قال ولما انتشرت الجهمية في 100 جعل طائفة الضمير عائدا إلى غير الله. ونقل شيخ الإسلام عن الشيخ محمد الكرخي الشافعي في كتاب الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول تخطئة ابن خزيمة، إذن شيخ الإسلام يبين هذه التخطئة، وهو نقل أيضا عن الشيخ محمد الكرخي الشافعي هذه التخطئة. فهل هؤلاء مدلسون؟ هل هؤلاء ملبسون؟ هل هؤلاء غير فاهمين؟ ونقل شيخ الإسلام أيضا تخطئة ابن خزيمة عن صاحب الترغيب والترهيب، بل اسمع ما قاله الذهبي في ترجمة ابن خزيمة ماذا قال؟ قال وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات، يعني يلتمس له العذر ولكنه أخطأ في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر له قول أبي ثور فقال من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ ولهذا أبطل قولك الآخر، وهو أن المسألة فيها قولان للسلف. وهنا أقف معك وقفة يا شيخ محمد لعل الطلبة ينتفعون بها، فرق يا شيخ محمد بين ما تقرر عند السلف وما وقع من زلة لبعض السلف. فالمتقر عند السلف هذا الذي يحكم به على الدنيا كلها، أما إذا وقع بعض السلف في خلاف ما تقرر عندهم فلا يعد قوله قولا آخرا لأنه ليس معتبرا. ولهذا احنا لا نعتبر كلام ابن حجر وكلام النووي قولا آخر في مسألة الأسماء والصفات، بل نقول السلف رحمهم الله تعالى قاعدتهم الأسماء والصفات واحدة، من خالف في ذلك فنقول هذا قول أخطأ فيه صاحبه وزل فيه صاحبه، ولا ننسبه قولا آخر للسلف. ومن هنا أتوقع أن يكون قد دخل عليك الأمر من هذا الباب، إنه بعض السلف قال بعاد الضمير على آدم، لهذا قلت للسلف قولان. السلف ما تقرر عندهم شيخ محمد هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بأنه لم يكن نزاع بين السلف في ذلك، إنما حصل هذا القول بعد ذلك. أرجو أن تكون هذه المسألة يا شيخ محمد قد اتضحت لك. وبهذا كل شيخ محمد قولك في مسألة عبارة شرط كمال وبأنها عبارة صحيحة هذا قول خاطئ، بقولك شيخ محمد بن خزيمة وبأنه لم يخطئ هذا قول باطل، ودعوك بأن هذا تدليس هذا رد على السلف، فأنت خالفت السلف أولا وخالفت علماء العصر في عبارة شرط الكمال ثانية. وبعد ذلك شيخ محمد أقف معك وقفة ثالثة، وهو ضابط التبديع عندك وضابط التحذير. حينما سألك السائل، وهذا الذي يريد منك شيخ محمد انتبه بارك الله فيك لا يتم اصطيادك من أحد، انتبه، لما قال لك يا شيخ يعني نطلب العلم عنده وهل بهذا يخرج عن أهل السنة وكذا وكذا، فماذا قلت أنت شيخ محمد؟ قلت عبارات متعددة. أولا جزاك الله خيرا أنك تحفظت وقلت لا لابد أن أعرض عليه الأمر الأول ونسأله، جزاك الله خيرا على هذا. لكن شيخ محمد سؤالي معك الآن، ماذا لو أنني لم أتراجع؟ قلت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال هذه العبارة، وهذه العبارة من عبارة منجد العصر كما قال العلماء، وقد زل الألباني فيها، هل اختلافي معك في هذه العبارة يخرجني من السنة شيخ محمد أم لا؟ ولهذا أقول لك أنت وضعت ضابطا في الجرح غريبا جدا، وهو أنك قلت إذا عرف نعم ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، ولا يختلف في ذلك أثمان، ليس من أهل السنة. هل الشيخ محمد إذا اختلفنا في تقييم عبارة أو تقويم عبارة نسبت إلى رجل لو اختلفنا في حكمها أخرج من أهل السنة؟ طيب قائل العبارة إذا ماذا سيكون؟ هذا ضابط عجيب يا شيخ محمد. الأمر الثاني شيخ محمد أنك انفعلت حينما ذكرت بأن هناك طابورا خامسا ونسبتني إليه، ألا هو طابور ماذا؟ الذين يقولون بأن الألباني إمامنا وعمنا وكذا، ثم يطعنون فيه من طرف خفي، فهؤلاء الطابور الخامس. أقول لك يا شيخ محمد اتق الله، فلسنا طابورا خامسا، بل يا شيخ محمد راجع موقعنا بارك الله فيك، وسترى الرسائل المتعددة عن الشيخ الألباني رحمه الله، وسترانا والحمد لله ممن يضع نعلي هذا الرجل على رأسه، ليس طعينا فيه، بل هو الحمد لله نمدح هذا الرجل ولا نغالي فيه، وإنما نمدحه بما يستحقه وبما هو أهله. حتى والله قال يا شيخ محمد بعض الطلاب مرة، قال الشيخ يثني على الألباني ثناء، طيب لو كان الشيخ قد جلس عند الألباني يا ترى ماذا سيكون؟ وقد تعجب من كثرة ثنائنا على الشيخ الألباني في المنهج الحديثي وفي غير المنهج الحديثي وكذا 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 إلى آخره. فنحن يا شيخ محمد لسنا طابورا خامسا بعبارة شيخ محمد، ولكن تعلمون والحمد لله، وأنا لم أجد من بحث المسألة علميا إلى الآن، هل هذه العبارة ثبت عن الألباني أم لا؟ هل هذه العبارة من عبارات المرجئة أم لا؟ طيب ماذا نقول إذا ثبت العبارة من عبارات المرجئة وثبت الألباني رحمه الله تعالى قال؟ طب ماذا نقول إذن؟ ولا بد أن نلحظ، وأختم بهذا شيخ محمد ملحظا مهما جدا جدا، تبرئة الأئمة وتبرئة العلماء مسلك طيب، لكن لابد أن تعلم أن تبرئة المنهج أطيب وأطيب، فإننا إن سكتنا عن زلة العالم في العبارة نسبت تلك العبارة للمنهج، وحينئذ ماذا سنفعل الشيخ محمد؟ أتبرئتنا للعالم وتسليكنا للعالم أهون علينا أم تسليكنا للمنهاج؟ أرجو الشيخ محمد أن تراجع محاضرتنا، نحن أولى بالألباني منكم، وأن تراجع كلامنا، وأحسبك إن شاء الله ستعود إلى الحق بإذن الله. أقول قولي هذا، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا ويكون على الحق دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.